بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف وأخواتها؟
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أحبتي في الله، هذا برنامج كيف وأخواتها، كيف نسلم، كيف ندخل الجنة، كيف نعيش.
89 من كيف وأخواتها،
الفطام النفسي.
وهنا
يأتي دور الأب،
كيف تكون أبا،
فرق كبير بين الأب والأبوة.
كيف تكون أبا،
كيف تكون أبا،
كيف تكون أبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه الحلقة 89 من كيف وأخواتها. كيف وأخواتها قصة، كانت قصة، ولا زالت قصة، وستبقى قصة، قصة هذا الدين. أن هذا الدين دين عظيم يحكم الحياة، يسير الحياة. كيف وأخواتها؟ كيف ولماذا وأين ومتى وبما ولما؟ أخوات كيف كلها هي عوامل هذا الدين في صناعة رجل مسلم. كيف وأخواتها قصة هذا الدين في صناعة الحياة، في صناعة الدنيا. كيف وأخواتها كيف نعيش الحياة بدين، وكيف نعيش الدين في حياتنا، كيف يعيش الدين في حياتنا. كيف بدأناها منذ زمن؟ هذه الحلقة التي قاربت 90، بدأنا من كيف نعيش بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كيف نعيش لا إله إلا الله، مرورا به كيف نتبع النبي، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعتمر، كيف كيف كيف، مرورا به كيف ننتصر، التي وقفنا معها طويلا، وكيف يمكن الله بنا للدين. ثم نحن منذ سنتين كنا قد بدأنا فكرة إقامة الأمة، إقامة أمة الإسلام. فذكرنا أن إقامة هذه الأمة كيف تقوم الأمة، أمة الإسلام، بناء الأمة، صناعة الأمة، إقامة الأمة. وقلنا أن اللبنة الأساسية في بناء الأمة البيت ده مكون من طوب، طوبة جنب طوبة جنب طوبة. أول طوبة في البيت اللي هي الأسرة المسلمة. فبدأنا تكلمنا بقى عن قضية الزواج في إنشاء الأسرة، في بناء الأسرة، في بناء الأمة، كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختار شريك الحياة والسعادة الزوجية، ثم الإنجاب وكيف نربي أولادنا، ودي اللي احنا هنرجع لها النهاردة تاني، اللي هي ماشيين بقى في بناء الأمة. قلنا هنمشي في بناء الأمة في خطين متوازيين. الخط الأول في إقامة الأمة بالزواج وتربية الأولاد وصناعة الرجل الشخصية المسلمة التي تحمل هم الدين وترفع راية الإسلام ويمكن الله به للدين. والخط الثاني فضفضة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتبنى الأمة. واضح الهدف، واضح كيف نعيش بهذا الدين. فهذه كيف وأخواتها في كيف نربي أولادنا، قطعنا شوط طويل. وكان من الأسس التي أرسيناها برسوخ في قضية تربية الأولاد الخصائص المرحلية لسن الطفل. كل سن للطفل بيعدي مرحلة معينة، اتكلمنا من سن يوم من عند الولادة إلى سن سنتين، ومن سنتين لأربعة. النهاردة هنبدأ بقى سن أربعة. أراجع اللي فات على طول، قلنا في كيف نربي أولادنا على الدين، وقلت ساعتها إن إحنا كثيرا ما أسأل أصدقائي وأصحابي ومعارفي ومن حولي، يعني ابنك بيحب الدين، بنتك عايشة في دين، هو ده الموضوع. يعني ممكن يكون الولد مش ملتزم بس محب للدين، مقبل على الدين، الدين في دماغه، الدين في حياته، هو في سك الدين. عشان كده أنا بحدف ولادي كلهم صبيان وبنات في الأزهر، علشان إيه؟ يبقى عارف سكته من الأول، سك الدين، ماشي في سك الدين. الشاهد إيه؟ إن إزاي ندخل الدين دماغ الولد، كلمنا فيها عدة حلقات دي، وإن أولها سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. مش معنى ان احنا بنتكلم في تربية الاولاد يعني ما نصليش على النبي، ده احنا نصلي على النبي حتى لو بنتكلم في الفلوس، يعني حتى لو بنتكلم في الشغل، لو حتى بنتخانق نقول طب صلي على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ها لا، فدايما خلي الصلاة على النبي على لسانك وصلي عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وأن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الولد أول ما يولد يؤذن في أذنه اليمنى، الأذان في أذن عشان الأذان يدخل دماغه، يدخل رأسه، يدخل. حتى الأطباء دلوقتي وإحنا يعني للأسف الشديد بقوا يهتموا كثيرا بكلام الأطباء، مش نهتم ماشي، قالوا أن الأذان في أذن الطفل أول ما يتولد بينشط الأذن وينشط العقل وينشط الحواس، في تنشيط حقيقي للطفل ككل. قلنا ارتباط الطفل من سن سنتين لاربع سنوات بالامور ارتباط حسي، فلازم نعيش الدين اشياء محسوسة، يعني نحسسه بقضية الصلاة، الوقوف، وضع اليدين على الصدر، والسجود، وضع اليدين على الأرض، عايز أشياء محسوسة، إنه يسبح على إيده. أنا دايما لما يقعد الأولاد قدامي بعد الصلاة أعمله كده، أعمله كده، هو يعمل كده حتى لو ما قالش حاجة، بس يعمل كده، يعمل كده. وربنا يشفيه خالد المدير الفني، ربنا يشفيه وعافيه يا رب، يرفع عنه البلاء يتم عليه العافيه، عمل عملية احتباطه، فالعلاج كان عنده حاجة بسيطة كده، ربنا يشفيه وعافيه. الدكاترة قالوا له ايه؟ سبح على صوابعك. التسبيح على صوابعك ده هيحرك الاوتار ويشغل الاوردة وينشط. قالوا علاجك انك تسبح على صوابعك، اهو ده تسبيح رغم انفه. سبحان الله العظيم. فاقصد ايه؟ ان احنا لما نربط الولد بدين من سن سنتين لاربعة محتاج ارتباط حسي. عشان كده قلنا ان الولد اللي هو من سن سنتين، في سن سنتين واقول له يقول لي ابي انا عايز امي عامله كيكه ومش راضيه توكلني منها, وامه تاكل والله كل هو ما اكلش. وبعض السن سنتين من 2-4 بعض الاباء يقول ابني بيكذب اعمل ايه. ده مش كذب, الولد في السن ده لا يجوز نعته بالكذب, لان الطفل في هذا العمر غير قادر على التمييز بين الحقيقه والخيال. لذلك بالتالي لا نستطيع ان نحكم عليه بالكذب, ما ينبغيش ان احنا نحكم عليه بالكذب. لو ولد عنده سنتين من 2-4 برضه, الولد من 2-4 في ايده حاجه اديني دي, يقول لا تحتي. الولد ده طالع بخيل, بخيل زي مين, ونتكلم بقى كلام عارف ايه, يقول ايه ده بخيل زي امه, ده بخيل زي جدته فلانه, ده بخيل. الكلام ده في ذهنه هو مش بخيل, لكن السن ده سن حب التملك, لان هو سن سنتين اتفطم فحس بالحرمان, حس بالفقد. وشيخنا الشيخ محمد بن اسماعيل له كلام متين جدا في قضية الفطام دي, ان احنا بنعملها بطريقة في غاية القسوة, والمفروض نعملها بطريقة في غاية الحنية. مش هتكلم عنها دلوقتي, خلينا نحاول لو جات فرصة نبقى نتكلم عنها بعدين ازاي نفطم الطفل ده. لكن عايز اقول ان الطفل من سن 2-4 لما يبقى عنده لعبة مش عايز حد يلعب معاه فيها, عنده لعبة عايز ياخد لعبة التاني, ده مش عدوانية ولا بخل ولا عند, وانما السن ده بتحكمه النفسية دي. العلاج النفسي, وكنا اتكلمنا عن الصحة النفسية للطفل, العلاج النفسي للاطفال دي ما بيبقاش بالكلام بقى, ان انا افضل اكلم الولد واقول له اعمل كذا وما تعملش كذا وبكشف وجهه واشخط فيه, وانما العلاج النفسي. انا عايزك تبقى انسان في تعامل مع الاطفال دقيق جدا, وان النفسية دي بتيجي بمنتهى البساطة بيعرف يعني ايه, بلمسات, لمسات بسيطة, لمسة لمسة لمسة, لمسات بسيطة في دماغ الطفل. يعني احيانا يبقى ماسك حاجة في ايده ويبص لي عامل كده, تروح حاجة واقعة من ايده, بس من غير ما اتكلم خالص, مجرد انك انت تنظر اليه نظرة شديدة او ابتسامة هادئة زي ما بيقول, يعني ما بتبتسم الدنيا بتنور. فهو كده يعني الطفل عنده كده يحس ان الدنيا بتنور لما انت تبتسم في وجهه, الدنيا نور, وتكسر في وجهه وتبرق له يخاف ويترعب. فاللمسات البسيطة دي يعني بقول برضو, يعني انا مش عايز اعدي سن 4, سن 4 اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة, وان كان برضو عايز اراجع ان ارتباط الطفل بالدين من الارتباط الحسي, ربطه بالقرآن, ربطه بالمصحف. انا قلت لكم قصة محمد بن علاء ابني ربنا يهديه ويهدي ابوه جده, كان في زيارة لناس وبنت طفلة من الاطفال اللي هم في زيارة عندهم قرأت قل هو الله احد, ام ضربها, لا بقول لك قل هو الله احد دي بتاعتي انا, دي بتاعتنا احنا. القرآن ارتباطه الحسي بالقرآن, ان القرآن ده بتاعه, القرآن ده ملكه, القرآن ده حياته, القرآن ده هو, ان يبقى القرآن الشيء اللي هو مرتبط به كدين. مهم جدا ان احنا نربط هذا الطفل بالقرآن ارتباط حقيقي وواقعي وقوي. ارتباطه بالقرآن بيفيد عدة امور, نمرة واحد تصحيح لغة الطفل, 2 ضبط لسان الطفل, 3 ضبط مخارج الحروف عنده, 4 تدريبات وتمرينات على مهارة الفكين. يعني لما كنت بعلم الولد قول لإيلاف قريش, لإيلاف قريش, إيلافهم, تدريبات
تدريب حقيقي لمهارة في تحريك الفكين وإخراج الكلمات والحروف. كثير من الأطفال بيطلع عندهم عيوب في النطق. العيوب في النطق ديك ما هياش عيوب خلقية، وإنما نتيجة الغلط من البداية في طريقة الكلام. أيضا القرآن بيفتح آفاق نفس الطفل للمعاني. يعني إيه؟ يعني إيه لإيلاف؟ أقول له يعني تعود قريش إنهم ألفوا هذا الأمر لإيلاف قريش إيلافهم. يعني قريش لهم عادة تعودوها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اتعودوا أن يعمل رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. طب احنا ما بنعملش رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف ليه؟ دول كانوا تجار بيروحوا يتاجروا ويروحوا يتفسحوا. طب هم يروحوا يتاجروا واحنا نروح نتفسح، ايه رأيك يا ابي؟ ماشي يا عم نمشيها الحتة دي. وهكذا فتح افاق نفسية مع القرآن لما اقعد اقرا معاه ويكلم ويفرفش ويدردش معايا ويسألني دي يعني ايه. واحيانا اقول له طب اقولها لك ازاي دي؟ قولها لي وخلاص، ما ينفعش اقولها لك وخلاص، اما تكبر بقى وامرنا الى الله. الافاق النفسية في الطفل دي، طب انا هكبر امتى؟ ادعي ربنا بقى يكبرك وتكبر وتفهم كده. يعني حضرتك فاهم بس مش هتقول لي اه، وعديها بقى وننقل لحاجة تانية. الشاهد ايه؟ فتح افاق الطفل النفسانية للمعاني. نحن نحتاج ان نحبب الطفل في القرآن فعلا. ايضا من فوائد ارتباط الطفل بالمصحف، بالمصحف، ان المصحف ده يبقى بتاعه، مصحفه في جيبه. ذكاء الطفل. معاك مصحف يا ابني في جيبك؟ وريني كده، ها طلعه في المصحف. رب لا انا مش عايز مصحف، انا بسأله عن المصحف اللي في جيبه. ذكاء الطفل، مرحلة ذكاء الطفل، ان هذا المصحف ينمي الذكاء. الذكاء ذكاء حقيقي. لان لما تشوف طفل عنده 6 سنوات وحافظ القرآن، احنا شفنا نماذج الولد اقرأ الآية رقم كذا يقرأها، او نقول له الآية يقول دي الآية دي رقم كذا في صفحة كذا اول الصفحة وتحت كل دي تنمية الذكاء. الولد ده ركز في المسألة، يعني ما نقولش ان هو الولد ده خارق. لو ابنك ركز هيبقى كده. قولي طب ابني مش مركز اعمل ايه؟ لازم انت تصنع فيه التركيز. قلنا قبل كده للأسف الشديد ان انا بقول للولد المصحف القرآن يوم واثنين وثلاثة وبعد كده انسى شهرين ثلاثة، وارجع يوم واثنين وثلاثة وانسى شهرين وثلاثة. الكلام ده هو اللي بيضيع التركيز. لو انا افضل مركز على طول في كل صلاة، فين مصحفك؟ قريت ايه النهاردة؟ حفظت ايه؟ سمعلي الله وتشجيع. يبقى انتقلنا سن سنتين لاربعة، ربط الولد بالقرآن الى تعليمه الادب. سنتين لاربعة هنعلمه الادب؟ اه ده ثلاثة بينطق بالعافية، يعني اربعة يعني بدأ يتكلم. اه هنعلمه الادب من السن ده، اداب الطعام، اداب الجلوس، اداب النوم، اداب المشي، اداب التعامل مع الاخرين، ابعاده عن المعاصي. هو الولد بيعصي؟ قلنا ان البنت عندها سنتين لما لبست الخمار الجلباب طويل وفوق منه الخمار اللي انتم بتقول عليه دلوقتي العباية وفوق منها الخمار، خلاص ابدا تقطعها وما هي ما تخرجش الشارع من غير جلباب وخمار. من الاول خالص تعلمت وتربت وتعودت على كده. ايضا تجنيب الطفل مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج. وعايز انقل لسن 4 سنوات، من 4 لـ6. واول شيء في سن من 4 لـ6 الفطام النفسي. من 1.5 لـ2 الفطام الرضاعة. سن 4 الفطام النفسي. اخوتي انا النهاردة بحترت الكتب والاوراق كده على المكتب وقعدت اقرا وادور وما طلعتش بحاجة، الحمد لله رب العالمين. الناس اللي اتكلموا عن الفطام النفسي كلهم بيتكلموا على الرجل لما يجي يتزوج او الشاب لما يبقى في الجامعة انه بيبقى مرتبط بامه او مرتبط بابيه ما تفطمش نفسيا. انا قلت بقى النهاردة وارجو ان يكون هذا الكلام صحيحا, لو الكلام ده غلط انا مستعد اتوب الى الله منه وارجع عنه, ان الفطام النفسي يبدأ من سن 4 سنوات. عايز افطم الولد من امه وسلمه لابوه الولد, البنت عايز افطمها من تعلقها بنفسها لتستقل, الولد والبنت يستقلوا بشخصيتهم سن 4 سنوات. عايز الولد في سن 4 سنوات والبنت في سن 4 سنوات يبقى شخصية مستقلة. 4 سنوات ينفع ينفع. ازاي ممكن؟ جبت الكلام ده منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. علماء المصطلح بيقولوا ايه, سن التحمل من سن كم سنة؟ حد يعرف علماء مصطلح الحديث؟ يقولوا سن التحمل يعني ايه؟ تحمل الحديث يعني ان هو يتلقى حديث. من سن كم سنة؟ قالوا من 4 سنوات. جبتوها منين؟ قال لك من حديث البخاري, حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقى أمية وكان يمزح مع محمود بن الربيع فبخ في وشه شوية مية مجة, فقال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانا ابن 4 سنين. فالعلماء قالوا ان التحمل من سن 4 سنين, من سن 4 سنين ده سن التحمل. ليه؟ لان قال عقلته يعني فهمتها, عشان كده نقلها. عشان كده كتير من انا قلت لكم المجالس النفسية لما بقعد مع اقول نفسي اعمل جرد نفسي للاخوة انه ينام على الشيزلونج واقول له هات لي اقصى نقطة تذكرها في من طفولتك ومن حياتك احكي عشان نطلع عقده النفسية. الشاهد ايه؟ ان سن 4 سنين ده بيبقى سن احيانا عند بعض الاطفال اصحاب التركيز العالي هو سن الفطام النفسي. انا بقول الكلام ده من عندي واتوب الى الله اذا كان غلط, وسردت عليه الدليل الشرعي. عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 4 سنين. يبقى هي دي القضية ايضا اللي استدلينا بها, ان سن 4 سنين سن التحمل, سن الاستقلالية عن الاب والام, سن الفطام النفسي. ان نبدأ فعلا الولد يعرف مقتنياته ممتلكاته ويعرف ان هو يخير. ايه رأيك اجيب لك دي ولا دي؟ ايه رأيك تاكل دي ولا دي؟ ايه رأيك ناكل دلوقتي ولا كمان شوية؟ ايه رأيك تنام دلوقتي ولا قدامك شوية عن النوم؟ ان اعامل هذا الولد في سن 4 سنين برضه. مش بقول لكم اقامة الامة؟ عايزين نربي ولادنا تربية القادة لا تربية العبيد, تربية الصف المنظم لا تربية القطيع. من سن 4 سنين عايز اصنع للولد شخصية واعمل له وجود في الحياة وله دور. صحيح مش هسلمه القياد, هوجهه باللطف واللين والرفق والرحمة, لكن انا عايز نبدأ, ما بقولش الفطام تماما, وانما نبدأ مرحلة الفطام النفسي, نبدأ مرحلة الفطام النفسي من سن 4 سنين نبدأها. وهنا يأتي دور الاب. عمالين نقول الام 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 الام, والاب فين؟ احنا كل العيال دي ايتام ولا ايه؟ الاب فين؟ عايزين دور للاب. فين وجود الاب في حياة الأسرة؟ فين وجود الأب في حياة الطفل ده؟ بعض الآباء للأسف الشديد مش هغلط فيهم لما أقول ما عندهمش ريحة الإحساس بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال, إنما هؤلاء الأطفال للمتعة الشخصية فحسب. ياخدوا يقول لك سن سنتين ده سن جميل, يلعبوا ويتنطط معاه ويهزر معاه وخلاص على كده. انا عايز بقى سن 4 سنين يشعر الطفل بوجود رجل في حياته, هذا الرجل قدوة ينظر اليه ان هو ده انا لما اكبر. سن 4 سنين حالة الفطام النفسي تبدأ في إثبات الأب وجوده, أن يثبت الأب أنه موجود وأنه له لازمة في الدنيا. من الحاجات الطريفة اللي جايبها النهاردة للواد عامر ربنا يهديه ويتوب عليه, أن في أحد المنتديات على النت سألوا الأبناء كيف يرون الأب المثالي, مين هو الأب المثالي؟ للأسف الشديد الأجوبة تزعل, كأن الابن يريد, كل ابن يريد أبا على مزاجه, عايز يصنع أب كده على هواه. من الأجوبة الطريفة جدا الأب المثالي هو الذي أن يكون حنون, وأهم شيء كل يوم طالع شكل بينقي أب, يعني كل يوم يخرج يفسحه في حتة. عارفين الإجابة اللي فعلا دبحتني تبكي, إن ابن قال الأب المثالي هو اللي يموت بسرعة. شفتوا الأجوبة؟ لا شك ان في أجوبة كويسة. أول جواب باختصار, الأب المثالي هو أبي الله يحفظه, ده رائع وجميل, لكن أنا خايف ليكون برضو مجامل قوي زيادة عن اللزوم. أنا بتكلم الكلام ده علشان أنا شايف, وقد يكون رؤيتي دي غلط, أن معظم الأبناء لم يروا في حياتهم آباء, لم يروا الأب اللي هو يحمل هم الابن ويعيش مع الابن ويشيل الابن ويمشي مع الابن ويراعي الابن ويتابع الابن ويكون مع الابن, يقول اهو كده انا نفسي يبقى لي أب كده. انا اتكلمت الكلام ده قبل كده وقلت ان مأساة الدنيا ان اكثر الناس حين يملك شيئا يتمنى الشيء الذي في يد الاخرين. كل واحد بيقول لو كان ده ابويا, وابن اللي انت بتقول لو كان ده ابويا بيقول على ابوك يا سلام لو كان ده ابويا. هي دي, عشان كده عايز اقول ان احنا عايزين نربي في اولادنا وزوجاتنا مبدأ الرضا. الرضا بتكلم بقالي 8-9 حلقات دلوقتي عن الرضا, مش عارف فين صراحة, بس بتكلم عن الرضا, انه سكون القلب الى قديم اختيار الله للعبد. اللي اختار لك ابوك ده ربنا, واللي اختارك انت لابوك ربنا. فالرضا بابوك ده اب, هو ده اللي هيصنع منه أب. والرضا اللي من الأب بابنه ده هو اللي هيصنع من ده ابن. أريد أن أخاطب الآباء, أيها الأب, ما أبوتك إلا مسؤولية. إخوتي, كاتب أنا في كراسة الفرائد, فرق كبير بين الأب والأبوة. هناك أب ليس له في دور في الدنيا إلا أن أخرج هذا الابن إلى الوجود, أما الأبوة لهذا الابن فذلك يحتاج إلى شيء آخر غير وضع النطفة. موضوع ان الاب ده يستشعر مسؤوليته. عايز اقول للاب, ايها الاب, انت طاقة في هذه الامة, قوتك ها هذه الذرية او انت ثغرة, انت سلمة في جدار هذه الامة, اخزيت الامة بهذه الذرية. ايها الاب, اذا قلت انك قدر على ابنائك فلست قدرا على ابنائك فحسب, بل انت قدر هذه الامة, انت قدرنا. عايز اقول لك ان مسؤوليتك حصرية, حصريا عليك هذا الابن على وجهك وحدك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع. هتسأل الواد ده ضاع ليه, البنت دي فسدت ليه, هتسأل يا اب, هتسأل امام الله الذي يعلم السر واخفى. هتضحك علي تقول انا عملت اللي علي, والله بس اضحك علي وقول لي عملت. اما امام الله ستسأل, ستسأل الزوجة دي فسدت لي, الولد ده فسد لي, الولد ده اللي كان طالع من صغره بطل ضاع لي, تاه لي, تشتت لي, انت المسؤول. ايها الاب, ان تنعم بسببك هذه الذرية فتضيء ايامهم ببركة التربية النبوية, او ان تحيا لبطونهم وتعيش لامانيهم فتمسي اسرتك شقية ونكبة امتنا بها قوية. ايها الاب, ضعهم في حضن العواصم الشرعية, فالشرع عاصم ومعصوم, لا تغرنك التجارب الغربية. تعست واتعست تلك الفهوم الردية. ايها الاب, اقم الصلاة وامر اهلك بها. ايها الاب, اتق حدود الله واجعلهم من حراسها. ايها الاب, اين انت في مخيلة ولدك؟ انا اريد كل اب يعيش هذا الهم, يا ترى اولادي بيقولوا عني ايه, يا ترى شايفيني ازاي, يا ترى انا صرت ايه في عينين ولادي. مسؤولية, مسؤولية الاب المسلم مسؤولية ضخمة جدا, انها مسؤولية ان جاء هؤلاء الاولاد من النار. قال ربنا جل جلاله, يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انت مسؤول. انا قلت ان مسؤولية الاب المسلم اعظم بكثير من مجرد انه يدفع فلوس عشان الناس دي تاكل, ان انجائه من النار اهم من انجائه من الجوع, ان الاخذ بيد الولد لينجو من النفسيات الفاسدة. معظم الاولاد, بلاش معظم, استغفر الله, بعض الاولاد النهاردة طلع عنده عقد نفسية حلها صعب جدا, بل بعض العقد يكاد يكون حلها يفوق القدرة, صعبة جدا نتيجة تعامل الاب, نتيجة تخلي الاب, نتيجة تصرفات الاب في شخصه هو. ان الولد شاف ابوه بيعمل كذا, او سمع ابوه بيقول كذا, او رأى موقف لابيه سببت عند الولد مرحلة نيجي نعالجها بعد كده يكاد يكون مستحيلا. ايها الاب, سؤال ما تنساهوش ابدا طول حياتك وانت سمعني وانا بقول لك, ايها الاب, اين انت؟ انت فين؟ سايب البيت ده لمين؟ القضيه مش قضيه انك تجيب لهم فلوس. انا بجري على لقمه العيش. جنب لقمه العيش ديك محتاج حاجه تانية مهمه جدا. وانا قلت يا اخوه ان ماساه الناس في زماننا انهم مش عايزين ياكلوا عيش. عايزين ياكلوا بقلاوه. عايزين ياكلوا جاتوه. مشكله كبيره جدا انهم مش عايزين ياكلوا عيش. عايزين يحطوا جنب العيش لحمه وفاكهه وخضار وعصير. لا كفايه العيش. اذا كان الامر محتاج كده. يعني بقول كده اللي شغال شغلانه بتكفيه يا دوب انهم ياكلوا فاكهه مره كل شهر ولحمه مره كل اسبوعين ماشي كفايه وما تشتغلش شغلانه تانية واضرب العيال دي. قول لي هي النساء هي الزوجه هتسكت؟ ما انت لما تبقى راجل هتسكت. لما تقعد في البيت وتتولى مسؤوليتك اللي هي القوامة على المرأة والتربية للأولاد، دول مسؤوليتك في البيت. لما تبقى ليك القوامة على المرأة هتسكت وهتعيش معاك زي ما انت عايش لما تشوفك راجل في عينها. لكن عشان شايفك مش في عينها راجل تقولك اجري وهات والناس عندها وتبص على الناس. لكن لو انت مالي عينها مش هتبص على اللي عند الناس، هترضى بيك انت ولو ما لا تملك شيء. رجل ترضى بيك رجل، والمرأة يكفيها فقط ان يبقى رجل له شخصيته بيعلمها ويفهمها ويتكلم معاها ويرضيها من جميع الجوانب، يحتويها ايمانيا وعقليا وعاطفيا وجسديا ودينيا وماديا وفكريا. حين يملأ الرجل حياة المرأة ما بتقولوش فين الفلوس. اللي بتقوله فين الفلوس عايزة فلوس ديك تعوض نقص في جوانب تانية. انا اسف اذا كنت عورتك، لكن علشان تستر عورتك وتداوي نقائصك وتملى بيتك راجل، راجل ملو البيت، راجل في عين مراته وفي عين ولاده، مش بس مورد مالي عشان يصرفه ويبحتره. ايها الاب تحمل مسؤوليتك، كن في البيت رجلا قائدا مربيا قواما، كن في البيت قدوة. نمرة واحد، هل أنت أب؟ أنا كنت كاتب في الكراسة برضو بتاعت البتاع ده أم أم زوجة؟ حلو كده؟ أم أم زوجة؟ بعض النساء حاسة أنها أم وعايشة دور الأم حتى لزوجها، بتعامل زوجها على انها امه، طالبه منه انه يسمع كلامها وانه ينفذ اللي تقول عليه امه. وبعض النساء عايشه دور الزوجه حتى مع اولادها، بتعامل اولادها على انها زوجتهم مش انها امهم، لا اوامر ولا نواهي، وانما خدامه للاولاد زي ما هي خدامه للزوج. وده الغلط. لابد ان تفرق المراه بين دور الام ودور الزوجة، تبقى زوجة للزوج وأم للأولاد. نفس الشيء بقوله للأب، هل أنت أب؟ أنا عايزك تعيش دور الأب. هل أنت أب؟ أم أنك فقط زوج؟ هل أنت أب؟ رد علي بالله عليك ترد. انا ولا مفيش رجاله قاعدين قدامي ولا ايه النظام؟ خليكم معاي، انا عايز اجي لكم بقى اقعد معاكم في البيت اسال، انت اب؟ انت قايم بدور الاب فعلا؟ يا بمعنى انك انت الاولاد دول انت اللي مربيهم، هل انت اب؟ هل انت اب؟ انت حاسس ان الاولاد اللي من صلبك دول اخلاقهم دي انت اللي صنعتها؟ هل انت اب؟ رد علي. انت اب التصرفات اللي بيعملوها دي دي صناعتك؟ دي توجيهاتك؟ ده اشرافك؟ دي نتيجتك؟ دي ثمرتك؟ دي طريقتك؟ هل انت اب؟ جاوبني. الاولاد دول دورك كان معهم ايه يا اب؟ ثمرتك يا اب مرة ولا حلوة؟ نتيجتك يا اب ناجحة ولا فاشلة؟ قل لي يا اب عملت ايه في الدنيا دي للعيال دي؟ يا اب ماذا صنعت؟ انا مش عايزك تزعل مني، حقك علي، انا غلطان وهداوي الجرح. كيف تكون ابا؟ نمرة واحد الاخلاص لله. قولي في تربية الاولاد؟ اه يعني في تربية الاولاد محتاج اخلاص لله؟ اه. ازاي؟ اقول لك انا، احنا بنربي ولادنا ليه؟ هل عشان ينفعونا لما نكبر؟ ها انا بربي ابني ده ليه؟ سؤال. انا بربي ابني ده اللي بيكبر ده وقاعد يا ابني كده غلط، يا ابني كده صح، يا ابني اعمل دي، يا ابني انشط شويه، يا ابني. انا كنت بتصل النهارده بشيخي، شيخنا واستاذنا ومعلمنا ومربينا فضيلة الشيخ محمد اسماعيل، انت عايز اتصل بيه النهارده عشان اعمل معاه لقاء على يعني في التليفون، كنت عايز اعمل مداخله مع الشيخ اساله احنا ليه فشلنا في تربيه اولادنا. اللي انا شايفه النهارده من وجع الاولاد كسالى، ضعاف في تحمل المسؤوليه، حتى دينهم احنا مش راضيين عنه اللي احنا شايفينه ده من الفسق والفجور اللي في الشوارع والمصايب دي كلها والمعاصي والذنوب. كيف، كنت عايز اسال السؤال ده، كيف ننتج جيلا ياتي الله بالتمكين على يديه، جيل حملت الرساله، جيل انقاذ هذه الامه؟ ازاي نعملها؟ ازاي دي؟ اول حاجه من وجهه نظري والله اعلم الاخلاص. بتربي ابنك ده ليه؟ علشان تفتخر بيه لما يكبر؟ بتربي ابنك ده ليه؟ علشان ينفعك لما تكبر؟ بتربي ابنك ده ليه؟ علشان ما يعركش ويجيب لك العار والشنار والمصيبة؟ بتربيه ليه؟ كل دي نيات بطلة. انا بربي ابني عشان ربنا امرني بكده. لما كانت النيات فاسدة طلعوا العيال فاسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ربنا قال كده، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيجب إن أردنا ذرية صالحة أن نصحح نياتنا، أننا نربي أولادنا لأن الله أمرنا بذلك. أنا قلت في أول تربية الأولاد، هل تربيتنا لأولادنا فرض يجب علينا نربي أولادي تربية صالحة؟ آه. الإجابة نعم، تربيتنا لأولادنا فرض، ومن لم يفعل آثم مذنب أمام الله. هذه التربية فريضة، تكليف من الله أن يربي الأب ابنه، أن يربي الأب أولاده، نؤجر بفعلها ونأثم على تركها. تعميق هذا المعنى داخلك، الشعور بهذه المسؤولية، احساسك انك لو ما ربيتهمش صح هتروح النار، احساسك ده هيخليك تقول التانية بقى اللي هي الاستعانة بالله. انا عاذر الاباء، تربية الاولاد في زماننا صعبة جدا. لست تربي ولدك وحدك، الكلام ده سنة 92 مثلا في مسجد التوحيد في المنصورة, توحيد المنشاوي ولا الشناوي مش عارف, الشناوي, مساكن الشناوي, كانت خطبة الجمعة إشكالية تربية الأولاد, الإشكالية في تربية الأولاد. قلت ساعتها لست تربي ولدك وحدك, خطبة الجمعة كانت سنة 12 خطبة, منهم خطبة كيف تربي طفلا قوي القلب, أولها كانت النية في إنجاب الذرية, كيف تربي طفلا قوي القلب إلى آخره, مش فاكر الباقي, بس كان فيها قضية إيه, لست تربي ولدك وحدك, يشارك في تربية الولد عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وجده التاني وجدته التانية, دول بيشاركوك في تربية الأولاد, بيشاركوك في تربية ابنك, بيشاركوك مشاركة حقيقية, اللي انت بتعمله بيهدوه حقيقي, مشاركة خطيرة جدا. المدرسة بقى والمناهج الدراسية والمدرسين والمدرسات الأحياء منهم والأموات, بيشاركك في تربية أولادك الإعلام, التلفزيون والجرايد والمجلات, وبيشاركك في تربية أولادك الجيران وزملاء الدراسة والشارع والأغاني, بيشاركك في تربية أولادك النهاردة الكمبيوتر والنت وال كل ده بيفسد اللي انت بتعمله. انا اعلم ان مسؤولية الاب صعبة جدا وضخمة جدا وخطيرة جدا ونتيجتها مش مضمونة خالص. طب نعمل ايه؟ نستعين بالله, محتاجين نستعين, يقول يا رب انا مش قد المسؤولية دي. لذلك كان من اكبر العوامل المساعدة على تربية الاولاد الدعاء, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قولوا امين. امين يا رب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام. يا رب. الله الدعاء ايه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. قولوا امين. 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 قولوا امين. علي صوتك, علي صوتك, سمعني. امين. امين. يا رب. يا رب. كده باخلاص. ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدين, وان نعمل صالحا ترضاه, واصلح لنا في ذرياتنا, انا تبنا اليك وانا من المسلمين. قول امين. امين يا رب. يا رب استجب يا رب. قول امين. امين بقلب. ادعو بقلب من جوه قلبك من صميم قلبك. يا رب صلح لي اولادي, يا رب ربي لي اولادي, يا رب اهدي اولادي, يا رب رضي اولادي, يا رب اقبل اولادي, يا رب احفظ اولادي, يا رب صون اولادي, يا رب. الدعاء من دعائك دعاء لولدك, ودعاء الوالد لولده مستجاب, من أنواع الأدعية المستجابة دعاء الوالد لولده. ادعي لولادك, ادعي لولادك. يبقى نمرة واحد استشعار المسؤولية وتحمل المسؤولية, اثنين الإخلاص, انك تقول يا رب انا بربيهم لك انت مش ليا ولا ليهم. انت دايما تزل لولادك وانك تقول لهم يا ابني انا بربيك لنفسك, انت مش هتنفعني, انت هتنفع نفسك, انا مش عايز منك حاجة. الكلام ده غلط. انا بربيك لان ربنا امرني بكده, ربنا الزمني ان انا اربيك, مش اختياري ولا اختيارك. الاخلاص. ثلاثة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مهم جدا ان احنا نشعر بمعنى الاستعانة والدعاء, والدعاء نمرة ثلاثة ولا اربعة بقى تبقى الصبر. الصبر حقيقي, تربية الأولاد محتاجة صبر عميق وصبر طويل, وأكثر الآباء
مش فاضي، زهقان، تشتت المسؤوليات. عشان كده عايز ربنا يكرم واجيب المرة الجاية كده خطة عملية لترتيب الأولويات في الحياة العملية. انت وراك شغلك، وراك ابوك وامك، وراك اخواتك صبيان وبنات، وراك الشقة والإيجار والديون وهموم الفلوس عموما، والزوجة والأولاد. فين الأولاد من الخريطة الحياة دي؟ أحطهم فين؟ هي دي القضية. قضية لما أقول الصبر النهاردة قصدي إن أنا مش مطلوب إن أنا أربي ابني في ساعة ولا في يوم وليلة، لا، ده على المدى الطويل. وزي بقول كده، لما تربي ولد انت بتربي الولاد كلهم، مش كل ولد محتاج يتربى لوحده، ده انا بربي الاسرة كلها، بربي العيلة كلها. فلذلك باذن الله تعالى قضية اللي بيقولوا عليها التنمية البشرية هتخدمنا في الحتة دي، في ادارة الحياة الزوجية، ادارة البيت المسلم، ادارة الحياة الواقعية، الحياة اللي احنا عايشينها في الدنيا دي، ازاي ندير هذه الحياة، ازاي نضع تربية اولادنا في موضعها الصحيح، مكانها، اهميتها فين. يعني ممكن اذا تعارض عندنا مسألة فقهية في اصول الفقه اسمها تزاحم الواجبات. لما تتزاحم الواجبات، في واجبين في وقت واحد، امي وابني، الاثنين واجب، واجب ان انا اربي ابني وانقذه من النار، وواجب ان انا اطيع امي والزم قدميها. لما تتزاحم الواجبات اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ في تزاحم الواجبات ان الشغل واكل العيش ولقمة العيش واكل الحلال، وفي نفس الوقت القعدة مع الاولاد وتربية الاولاد والتواجد في وسط الاولاد. مهم جدا كلمة التواجد في البيت دي. هل هي سر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك؟ وليسعك بيتك دي محتاجة فهم عميق، احساسك ان بيتك واسع، احساس شعورك ان بيتك واسعك، مكفيك، واسع، متسع ليك، متسع لحاجاتك البشرية، انك تاكل وانك تشرب وانك تنام وانك تضحك وانك تهزر وانك تحزن وانك تبكي وانك تزعق. مش بقولك احيانا تزعق، يقولك انت بتزعق لي، اما من حقي ان انا ازعق، انا بزعق وخلاص، ما حدش يقول لي انت بتزعق لي. هو ده وليسعك بيتك، انك يبقى بيتك واسع يتسع لكل ما مراداتك وتحتمل فيه، ونفس الشيء ان تتسع انت لهذا البيت، انك انت برضو زي ما نقول كده انك تيجي تزعق فمحتاج حد يستحملك، نفس الشيء ان انت تتحمل اللي بيزعق لك برضو. دي قد دي، انك انت تسمع منه زي ما انت محتاج اللي يسمع منك. انا بحبكم في الله. قضية تربية الاولاد قضية خطيرة، وبقول ان اهم شيء في موضوع تربية الاولاد ان احنا نتكلم فيه بدين، بشرع، مش بس كلام نظري، انما بتجارب عملية واقعية في الحياة. وتجربتنا تجربة اسلامية. الدين كيف يصنع الدين من هذه الامة امة. اخوتي انا احبكم في الله. في الحلقة 90 باذن الله تعالى الاربعاء القادم سوف احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كيف نسلم؟ كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟